وهذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل توجد فائدة في الحديث المسلسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، الحديث المسلسل فيه فائدة من طرائف الحديث هو التسلسل بصيغة واحدة، مثل قول الوصية: أوصيك أن لا تدع دبر صلاة أن لا تقول كذا وكذا، في المسلسل بصورة الصف، أو المسلسل بحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا معاذ إني لأحبك أوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذا أوصى بذلك معاذ الصنابحي راوي الحديث عنه، وأوصى بذلك الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبلي تلميذه في هذا الحديث. وهكذا مسلسل بصيغة، وفي مسلسل بصورة الصف فيما ذكر ابن كثير وغيره والصحيح المسند أيضا، حديث عبد الله بن سلام أن الناس من أصحاب رسول الله قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فلم يذهب إليه أحد منا، وهبنا أن نسأله عن ذلك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم ونزلت فيهم هذه السورة سبح لله، سورة الصف. قال: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. قال أبو سلمة: فقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها عندما حدثهم بهذا الحديث أحب الأعمال إلى الله. قال يحيى بن أبي كثير: وقرأها علينا أبو سلمة كلها. وقال الأوزاعي: وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها. قال أبي: وقرأها علينا الأوزاعي كلها. هكذا تسلسل بالقراءة مع ذكر الحديث، صحيح المسند أيضا حديث عبد الله بن سلام. والشاهد من ذلك دقة اللفظ وضبط وطريفة إسناد، دقة اللفظ والضبط والطريفة الإسنادية فيه، إما بالقراءة وإما بالتسلسل بالسماع وإما بالتسلسل بالتحديث وإما بالتسلسل كذلك بصيغة يذكرها ككونه قرأ السورة كاملة عند التحديث، وكذلك أيضا التسلسل بأوصيك كما تسلسل بين هؤلاء معاذ وتلميذه ثم تلميذ معاذ ثم يوصي الصنابحي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ثم معاذ يقول للصنابحي ثم الصنابحي يقول للحبلي ثم، وهكذا طريفة إسنادية وتدل على الدقة، وتدل على الدقة في اللفظ وعلى مزيد الحفظ. المسلسل بصورة الصف الصحيح المسند أيضا ما ليس في الصحيحين، مسند عبد الله بن سلام رقم 581 وهو أصح المسلسلات. قال الشيخ رحمه الله: ولا يضر الاختلاف فيه عن الأوزاعي، والظاهر أن رواية يحيى عن أبي سلمة أرجح، إذ قد رواه عن الأوزاعي محمد الكثير والوليد مسلم كما هنا، والوليد بن يزيد كما في تفسير الكثير، وفي رواية عبد الله بن مبارك المخالفة شك مخالفة شك، أهو عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون طامي إنسان عبد الله بن سلام، أو هو أم هو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، وصوابه عن أبي النضر كما في الأصل، لكن أقصد ماذا؟ لا يضر الاختلاف، لا يضر، فائدة فيها ما سمعته: دقة اللفظ ودقة الحفظ والصيغة، دقة الصيغة والاستفادة من الصيغة، التسلسل، قد يتسلسل بكلمة، قد يتسلسل بالتحديث، قد يتسلسل بالسماع، قد يتسلسل بالعنعنة، قد يتسلسل كذلك بالوصية، كل هذا طرائف حديثية تعتبر، ودقة في السماع، دقة في اللفظ ودقة في الحفظ. نعم.
يقول السائل: هل حكم النفساء كحكم الحائض في الطلاق؟
نعم، الحيض والنفاس ما بينهما فرق في الحكم في الأحكام، والذي يطلق امرأته هي حائض كالتي يطلقها هي نفساء حال نفاسها قبل طهرها.
يقول السائل: الشهيد الذي يجرح في المعركة ثم يبقى مدة ثم يموت، هل يصلى عليه ويغسل؟
إن مات أثر ذلك الجراحة بقي وقتا يتعالج منها أو كذا ما زال متأثرا بها فمات منها فهو شهيد إن شاء الله، وحكمه حكم الشهداء، سواء مات في المعركة بالحال أو مات في البيت أو مات في المستشفى أو مات بعد مدة ما زال مريضا حتى مات منها، حكمه حكم الشهيد. نعم. فإن عوفي منها من تلك الضربات وذلك كذلك التأثرات مثل الجهاد والقتال ما كان من ذلك ثم طرأ عليه طارئ فمات فلا يكون حكمه حكم الشهيد وحكمه آخر.
يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة ورجل يصلي فقطع صلاته فهل صلاته التي قد صلاها قبل الإقامة تحسب له صلاة له صلاة أم لا كسنة الظهر القبلية؟
إذا قطعها يعيدها لأنها لا تحسب له إلا إذا أتمها. نعم. أما إذا قطعها يعني أقيمت الصلاة فدخل في الجماعة ولم يتمها يعني بقراءتها وركوعها وسجودها، وكذلك حتى لم يكن التشهد فيها، فإذا لم يتمها يعيدها لأنها ما تحسب له إلا بتمامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج أي ناقصة، والناقصة لا يقبلها الله، باطلة، خداج ناقصة. قدجت الناقة أي وضعت حملها قبل تمام ذلك.
يقول السائل: ما حال حديث ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
الحديث الصحيح، وأهل العلم يقولون هذا كفر دون كفر إلا إذا استحل ما حرم الله. نعم، كفر دون كفر. نعم، كما في كتاب الإيمان من صحيح مسلم النووي عليه، ونقل كلام العلماء على ذلك.
يقول السائل: ما حكم لبس البنطال تحت الإزار أو تحت الثوب؟
لا يصلح لبس البنطال لا تحت الثوب ولا بمفرده. بنطال لباس الكفار سواء جنس أو غير جنس، ويلبس السراويل، يلبس السراويل تحت قميصه أو تحت إزاره، أما البناطيل لا يصلح لبسها، من لباس الكفار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اللباس: أخلاق على حرقه فإنه لا يحلق، إنه من لباس الكفار.
يقول السائل: رجل ذبح عند القبر لله عز وجل وإنما أراد البركة في ذبيحته، فهل هذا شرك أكبر أم أصغر أم ماذا؟
يصل إلى الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه البركة هي تنفع بذاتها، حاصلة بذاتها، يصل إلى الأكبر، وإلا فهو دون ذلك، هو دون الأكبر إذا لم يعتقد هذا المعتقد فيما يتبرك به. فلو مسح هذا الجدار مثلا على أنه فيه بركة والبركة فيه بذاتها وتنتفع بذلك الجدار بذاته إذا مسحه، هذا اعتقاد شرك أكبر، هذا اعتقاد يصل إلى الشرك الأكبر، لأنه اعتقد في غير الله النفع والضر. وإذا كان لا يعتقد ذلك إنما هي عبارة عن، فيكون بدعة، يكون ذريعة إلى الشرك ما لم يعتقد هذا. ومنهم من يقول هو شرك أصغر، فهو دائر بين البدعة والشرك الأصغر والشرك الأكبر، التبرك بما ليس فيه بركة شرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعلقون سيوفهم عليها البركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون.
يقول السائل: ما الجمع بين حديث عبد الله بن مسعود في طعام الجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، والأحاديث التي وردت أنك إذا ذكرت اسم الله على الطعام لا تأكل معك؟
ما أكلت معه إذا ذكر اسم الله على الطعام، ما أكلت معه، بقي العظام وما أكلها، جعلها الله للجن. نعم.
يقول السائل: امرأة عندها فيروس كلما تحمل تسقط وتتعالج ولا ينفع العلاج، وبعض الناس قال لها تأخذ حمامة وتضعها فوق بطنها والفيروس ينتقل من المرأة إلى الحمامة وتموت الحمامة، هل يجوز ذلك؟ وهل عليها إثم إذا ماتت الحمامة؟
إذا جرب ذلك أنه نافع لا مانع منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنهم إذا ذكروا هذا وجربوا هذا وماتت بإثر ذلك فقط بدون تعذيب، ما ماتوها بتعذيب، وما فإنهم إنما الإثم على إذا كان عذبها، عذبها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان وإماتته صبرا، كما جاء في قصة الدجاجة التي كان يرمونها ويجعلون كل خاطئة من نبلهم لمن أصابها. وأما إذا كان هذا التداعي فلا محظور من ذلك للآية السابقة، الإنسان إذا ذبحها وأكلها للاستفادة كذلك يجوز أن يستعملها للاستفادة وليس فيه ضرر فيه من حيث أنه حرام. قد ذكروا أيضا فيما يتعلق بالشحنة الكهربائية، الذي عنده شحنة كهربائية يتداوى بهذا ولا محظور. وذكر بعض الشيبات أن لسعة الثعبان إذا أتى بدجاجة أو أفراخ أو حتى الحمام وضع يعني مؤخرة الحمامة أو مؤخرة الطير، ذلك الطير الدجاج كذا، على موطن اللسعة اللدغة مباشرة، أنه يشفط من ذلك ويموت، ويشفط ويموت، أعداد منها تخفف السم فلا يتضرر كثيرا الملدوغ، وفي هذا ما مانع لا مانع.
يقول السائل: هل البيت الذي ليست فيه صورة ولا كلب تدخل فيه الملائكة ولو كان البيت يسكن فيه الكفار والمشركون؟
حديث فيه دلالة على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا إذا كان آهلا أو فارغا. إن كان فيه معاصي غير معاصي غير ما فيه من الكلب والصور مما قد يغضب الله عز وجل، فإن الملائكة لا تحضر مكان زور، مكان زور ومكان المعاصي. قال الله عز وجل: الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا كانوا لا يحضرون مكانا فيه صورة ولا كلب فمن باب أولى أن لا يحضروا مكانا فيه شراب شرب الخمر وفيه الغناء، لا يكون إلا في مكان به سكينة، وهم كما وصفهم الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ومن المعاصي حضور الإنسان في مكان الحضور فيه محرم لسماء الملاهي أو لتكثير سواد أهل الباطل. الملائكة لا يحضرون مجالس الباطل ولا يحضرون أيضا أماكن فيها الكفار يعصون الله عز وجل.
يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم؟ من هو صاحب الحوت؟ هل هو ذنون؟
المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وهو ذنون. يونس عليه الصلاة والسلام غضب قومه حين عصوه وردوا دعوته فخرج وتركهم وركب السفينة وثقلت السفينة فاقترعوا على واحد يعني ينزل منهم فنزل فجاء القرعة تقرع عليه لأنه لا إما أن تغرق كلها وإما أن ينزل منها أناس فنزل هو. التقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم.
يقول السائل: ما حكم التصفيق للرجال في الصلاة وخارج الصلاة، وهل هو تشبه بالنساء والكفار أم ماذا؟
التصفيق في الصلاة لا يصلح للرجال، سبح نابه شيئا فليقول سبحان الله، حتى المرأة مع المرأة تسبح في صلاة الكسوف. قالت أسماء آية، قالت عائشة سبحان الله أي آية. المرأة بين النساء تسبح ما تصفق، وإنما تصفق إذا صلت خلف الرجال بحيث يسمعون صوتها لو تكلمت، إن ذلك الصوت ربما يفتن به من يسمع. فلا تخضن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وأما التصفيق للرجال في الصلاة أو في خارج الصلاة فإنه غير مشروع، ومن أفعال الجاهلية والكفار. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح، يعني ما كانوا إذا اجتمعوا عند البيت إلا أن يصفروا ويصفقوا، هذه صلاتهم، ما عندهم أي عبادة أو أي عمل. هذا ما هم أولياء البيت، ما كانوا أولياء، إن أولياء للمتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولياء البيت هو النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون، إن أولى الناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لأولئك فحالهم كما سبق. نعم.
يقول السائل: إذا دخل رجل المسجد ولم يصلي ركعتين والخطيب يخطب، فهل للخطيب أن يقول له قم فصلي ركعتين، أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
الجواب: بعض الناس قد يرى وجوبها وبعض الناس يرى استحبابها، وعلى الوجهين الأمر كله معروف، والكلام بين الخطيب والمستمع جائز للحاجة. فإذا رأى أنه لو كلمه لاستجاب وما كان سيكون يحرجه لا بأس أن يذكر له، أن يقول له قم فصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ذلك الداخل في وقت الخطبة. إذا رأى أنه ربما استكبر ولا يبالي بكلامه أستغيث يعني ماذا يمضي في خطبته ثم يعلمه إذا فرغ من الصلاة.
يقول السائل: في بعض القرى عادة إذا مات إنسان ينادى بمكبرات المسجد فلان مات، من أجل أن يجتمع الناس لحفر القبر وتجهيز الميت وتشييعه والصلاة عليه ودفنه، وينكر على من لا يفعل ذلك بحجة أن الناس لا يصلهم الخبر وذلك أبلغ لإيصال الخبر إليهم، فما حكم ذلك؟
ما لم يكن نعيا على طريقة الجاهلية في ذكر المحاكم حامد والثناء عليه، وفي فلان ابن فلان الخطيب الداعي إلى الله، أو يعني المسؤول الفلاني كذا وكذا، ينظر من ترجمته في ذلك الوقت مع مدح وإطراء ما لم يكن كذلك، وإنما المقصود منه إشعار الناس أنه مات لغرض دفنه، لغرض حمله، لغرض تغسيله، كان يكون البيوت مترامية الأطراف، فلا بأس ولا يكرر، نخبرهم بذلك توفي فلان من فلان بالصلاة عليه أو لشهود جنازته، لأن النعي على طريق الجاهلية منهي عنه، نعي كنعي الجاهلية، كانوا يذكرون إذا مات ينعونه، ينعون وينوحون، والنعي خلاف النياح، النعي أن يصرخ برأبه يعني صوته ويذكر محامده وأنه فلان وابن فلان والشجاع وإلى آخره، والنياح البكاء عليه بتكلف، فبعض النائحات تكلى تنوح بحزن وهي آثمة، إن كان قد نصحهم أو كان آمرا معروف نهيا منكر أن لا يفعلوا ذلك فلا إثم عليه، وإن رضي لهم بذلك كانت تحصل من أهلها وقاربه نياحة الموتى أو ندبهم إلى ذلك كما كان الجاهلية يفعلون، أنه يأثم النيح عليه فإنه يعذب من ينيح عليه، هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث مع قول الله ولا تكسب كل نفس إلا عليها، لأنه إذا أوصاهم أو رضي لهم كان ذلك بكسبه بصنعه وبرضاه، الراضي فاعل.